أهلاً بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. لنتخيل للحظة أن يمر يوم عمل كامل، وبدلاً من الجلوس أمام الشاشة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التنسيق جداول البيانات وضبط ميزانيات الحملات الإعلانية، تكتشفون أن حاسوبكم قد قام بكل هذا بمفرده.
يعني هذا يبدو كحلم للكثيرين، ولكنه أصبح واقعاً.
بالضبط، وليس لأنه نفذ أمراً برمجياً ثابتاً، بل لأنه قرأ المعطيات، فكر في الخيارات، اتخذ قرارات استراتيجية ونفذها. نحن نقف اليوم أمام لحظة فاصلة يتحول فيها الذكاء الاصطناعي من أداة سلبية إلى قوة عاملة اصطناعية ومستقلة.
وهذا التحول يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الرقمي بالكامل. لفهم هذا الزلزال التكنولوجي، نحن نستند في نقاشنا اليوم إلى مقال استقصائي ممتاز جدا من مراب تيكين بعنوان الهجوم الوكيلي هندسة القوى العاملة الاصطناعية.
نعم، مقال دسم جدا، ومهمتنا اليوم هي تفكيك هذا المقال لفهم كيف انتقلت البرمجيات من مرحلة التوليد إلى مرحلة التنفيذ المستقل، وما يعني ذلك لمستقبل الشركات والوظائف.
شوف، هذا التحليل ليس مجرد استعراض تقني. الفكرة هنا هي أن فهم هذه البنية التحتية الجديدة هو حرفياً الخط الفاصل بين البقاء في الدورة الاقتصادية القادمة أو التلاشي منها.
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر خطوة بخطوة للمستمعين. لنبدأ من الجذور. المشكلة المعمارية في النماذج اللغوية القديمة عندما ظهرت كانت تبدو وكأنها سحر، لكن المقال يصفها بوصف دقيق جدا.
نعم، وصف القفص النصي.
بالضبط، كانت محتجزة داخل قفص نصي، يعني تعمل بآلية التنبؤ بالرمز التالي. لنتخيلها كموسوعة عبقرية محبوسة في غرفة زجاجية، تسألها عن كيفية كتابة كود فتكتبه على ورقة وتمررها من تحت الباب،
لكنها لا تستطيع أن تفتح الحاسوب أو تنفذ هذا الكود.
إيه، العقل جبار، ولكن بصراحة كان عقلاً بلا أطراف.
تعبير العقل بلا أطراف يختزل المشكلة كلها. العقل الذي لا يمتلك أطرافاً لا يمكنه إحداث تغيير في العالم المادي، وهنا يعني يتدخل الجيل الجديد ليحطم هذا السقف الزجاجي عبر ما يعرف بالنماذج الإجرائية الكبيرة أو لامز.
النماذج التي تمتلك أطرافاً رقمية.
تماماً، هذه الوكلاء تعمل وفق دورة ثلاثية رائعة، وهي الإدراك، التخطيط، والتنفيذ. الوكيل يدرك البيئة أمامه، يضع الخطة، ثم يتحرك وينقر ويكتب فعلياً.
هذا ينقلنا من التنظير إلى المثال العملي المبهر الذي ذكر في استقصاء مراب تيكين، قصة الحملة الإعلانية. في الماضي كنا نسأل الذكاء الاصطناعي كيف نبني حملة ناجحة فيعطينا الخطوات.
نعم، مجرد استشارة.
لكن الآن الأمر تحول إلى تفويض. تعطي الوكيل أمراً نهائياً وتقول له أطلق حملة إعلانية للمنتج الجديد بميزانية $500 على جوجل وإنستغرام وراقب سلوك المستخدم.
وإذا كان معدل النقر أقل من 2% في أول 12 ساعة،
قم بتغيير النص والصورة بشكل مستقل وأحقن التقرير النهائي في قاعدة البيانات غدا الساعة 8 صباحاً. هذا جنون. الوكيل هنا لا ينتظر موافقة بشرية، هو يفتح المتصفح ويقرأ الأكواد وينفذ المهمة من الصفر.
هذا المستوى من الاستقلالية هو ما يخلق التسونامي الاقتصادي، وهناك تشريح سبراني لطيف في التقرير يوضح الفكرة. قصة الزميل كلود الذي زار غرفة الخوادم حاملاً صينية من الكعك الافتراضي.
نعم، قصة رمزية جميلة جداً.
الهدف منها هو إيصال استنتاج دقيق. نحن لم يعد نشتري برمجيات كأدوات هامدة تنتظر من يحركها، نحن أصبحنا نوظف برمجيات، زملاء عمل يفكرون ويتصرفون بالتوازي معنا.
فكرة توظيف البرمجيات تقلب الطاولة كلياً، وهذا يعني يجعلنا نعود بالزمن قليلاً. المقال يربط ما يحدث الآن بوهم الدوت كوم في أواخر التسعينات.
المقاربة التاريخية هنا مهمة جداً. في فقاعة الدوت كوم كانت القاعدة هي إذا لم يكن لعملك موقع إلكتروني فأنت لست موجوداً على الخريطة، ورأينا كيف ابتلعت بنية الإنترنت طرق التوزيع التقليدية.
والآن نحن أمام القاعدة الصارمة لعام 2026. التقرير يقول بصريح العبارة إذا لم تكن برمجياتك أو بياناتك قابلة للقراءة والتنفيذ بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، فسيتم إزالتك بسرعة من الدولة الاقتصادية.
وإزالتك كلياً. الكثير من الشركات الناشئة اليوم تكتفي بوضع واجهة بسيطة فوق واجهات برمجة تطبيقات لشركات كبرى وتحصل على تمويلات. هذه الشركات ستنهار كما حدث في عام 2000،
لأن البنية التحتية الحقيقية هي التي ستبقى، عناقيد وحدات المعالجة الرسومية ومراكز البيانات.
نعم، وهذا التدمير أسرع وأعنف هذه المرة، لأنه يزيل العنصر البشري تماماً من العمل الروتيني. الإنترنت قديماً كان يربط البشر، اليوم البنية الجديدة تربط الوكلاء وتستبعد البشر من تمرير البيانات.
وهذا يقودنا إلى سؤال شيق جداً طرحناه عند التحضير لهذا التحليل: من هو الضحية الصامتة الأكبر لهذا الهجوم الوكيلي؟ الإجابة التي يطرحها المقال صادمة. الضحية الأكبر هي واجهة وتجربة المستخدم.
UI والUX. بالضبط.
تريليونات الدولارات أنفقت لجعل الأزرار أجمل والحركات ناعمة، لأن المستخدم النهائي كان إنساناً بعيون بيولوجية. نحن لا يمكننا قراءة البيانات الثنائية، فكنا نحتاج هذه القشرة الرسومية.
لكن عندما يتغير المستخدم النهائي من كائن بيولوجي إلى وكيل اصطناعي، تنهار الحاجة إلى هذه الألوان والتصميمات. وهنا يبرز نموذج الواجهة الصفرية.
Zero UI.
تماماً. المقلاء لا تحتاج إلى نمط ليلي أو أزرار جذابة. هي تقرأ نموذج كائنات المستند وهياكل البيانات وواجهات برمجة التطبيقات مباشرة. هي تتعامل مع الكود الخام بسرعة الضوء.
وهذا يفسر التفاصيل البنيوية المرعبة في التقرير الصباحي لمرابط كين. التقرير ذكر أن شركات مثل أبل بدأت في إعادة تصميم بنية أنظمة التشغيل من مستوى النواة.
مستوى الكرنل، نعم، وهذا أعمق مستوى في النظام.
الهدف هو السماح للوكلاء بالتحدث مباشرة إلى الأجهزة والعتاد الداخلي وتخطي الواجهات الرسومية بالكامل. نحن نشهد نهاية عصر النقر على الشاشات.
ولذلك هناك نصيحة استراتيجية قاسية هنا. مطورو الواجهات الأمامية يجب أن يتطوروا فوراً ليصبحوا مهندسي أنظمة ومصممي بروتوكولات بيانات، وإلا ستموت أعمالهم، لأن الأكواد التي يكتبونها للواجهات لن يقرأها أحد.
وهذا الموت للواجهات يجر معه نهاية نموذج اقتصادي ضخم، نهاية عصر البرمجيات كخدمة أو ما نعرفه بالساس، وظهور الزميل كخدمة.
نموذج البرمجيات كخدمة كان الدفع مقابل كل مستخدم أو مقعد، وبصراحة كان هذا وهماً ذكياً طوال 15 عاماً الماضية.
كيف كان وهماً؟
كأنك تستأجر مجرفة رقمية متطورة جداً وتدفع اشتراكاً شهرياً لها، لكن عرق الحفر وساعات العمل الطويلة لا تزال تقع على عاتق الإنسان. الموظف البشري هو من ينقر ويدخل البيانات.
لكن الآن مع التحول إلى التسعير القائم على النتائج ومفهوم العمل كخدمة، الوضع يختلف. قريباً لن نشتري اشتراكاً في برنامج إداري صامت، بل سنوظف وكيل مبيعات ذكي.
وكيل يحلل بيانات العملاء بمفرده، يرسل رسائل مخصصة بدقة ويحجز اجتماعات في التقويم.
وطريقة الدفع تتغير، لن ندفع مقابل عدد المقاعد، بل كنسبة مئوية من الصفقات المغلقة تذهب لمبتكر الوكيل. البرنامج يتحول لزميل عمل نشط وصانع قرار.
هذا ينقلنا إلى مستوى أعمق وأكثر تعقيداً في هذه الثورة. الفكرة لا تتوقف عند وكيل يعمل لصالحك، بل تذهب إلى ما يعرف بغابة الإنترنت المظلمة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. السحر الحقيقي يبدأ عندما تتواصل الوكلاء مع بعضها البعض، مكونة أنظمة الوكلاء المتعددة.
ودعنا نأخذ مثال المفاوضات الصامتة الذي طرحه التقرير. لنفترض أن وكيل المشتريات الشخصية الخاصة بك، المتصل بمحفظتك الرقمية، أدرك أنك بحاجة لخادم جديد بقدرات معينة.
في أجزاء من الثانية سيقوم بمسح آلاف مواقع ويدخل في مفاوضات مباشرة مع وكلاء البائعين.
بالضبط. يساوم على السعر، يناقش تكاليف الشحن، ويشتري المنتج المثالي، كل ذلك في الخلفية دون أي تدخل بشري، بينما أنت تغط في نوم عميق. هذه هي الغابة المظلمة التي تتنقل فيها الوكلاء،
وهذا يقتل أنظمة الحماية القديمة. أشياء مثل الكابتشا تفقد معناها تماماً في هذا المستوى العميق، لأنها صممت لإيقاف بوتات الواجهات وليس وكلاء تتفاوض عبر الأكواد.
والأهم من موت الكابتشا هو موت الطبقة الوسطى من الموظفين. الإدارة الوسطى وموظفو المكاتب الذين كانت وظيفتهم لسنوات التنسيق ونقل البيانات وتلخيص الاجتماعات وكتابة التقارير،
سيتم ابتياعهم بالكامل وإزالتهم من الدورة الاقتصادية. الوكلاء لا تحتاج لاجتماعات تنسيقية لكي تنقل معلومة من قسم لآخر.
وهذا التدمير الوظيفي يخلق في المقابل ظاهرة مذهلة في تطور الموارد البشرية. نحن نتحدث عن دمار المفهوم التقليدي لحجم الشركات.
نعم، شركات المليار دولار ذات الشخص الواحد، إمبراطورية بلا موظفين. في الماضي كنت تحتاج لجيوش من المطورين والمسوقين والمحاسبين لتبني شركة بهذا الحجم.
أما اليوم فنحن أمام مفهوم المهندس المؤسس، شخص واحد يجلس في غرفته ويستخدم إطار عمل وكيل متقدم ليحاكي أقساما كاملة.
يوظف وكيلا كمدير تسويق متصل بأدوات تحسين محركات البحث، ووكيلا كمطور خلفي متصلا بمنصات الأكواد، ووكيلا كمدير مالي يراقب الحسابات ويدفع الفواتير.
وهؤلاء الوكلاء لا يحتاجون لإجازات مرضية ولا يصابون بالاحتراق الوظيفي. قابلية التوسع للشركات أصبحت تعني زيادة قوة المعالجة السحابية وليس توظيف المزيد من البشر.
هذا يذكرني باقتباس ساحر لسابرينا روح المشاريع المبتكرة في مرآة تكين. الاقتباس يقول: تصبح التكنولوجيا ساحرة حقا عندما تصبح غير مرئية تماما.
عبارة تلخص الفلسفة كلها. التكنولوجيا تختفي في الخلفية.
الوكلاء تخفي كل التعقيد المرهق، الواجهات، الإعدادات، ولا تضع في أيدينا سوى النتيجة الصافية. هذا هو الجوهر الحقيقي لهذا التحول.
وهذا يأخذنا إلى خلاصة عقيدة البقاء في هذا العصر الجديد. الرسالة واضحة جدا. لقد انتقلنا من عصر إعطاء الأوامر للآلات إلى عصر تفويض الصلاحيات.
بالنسبة للمطورين، النصيحة هي: توقفوا عن بناء تطبيقات سطحية تعتمد على نقرات البشر. ابدأوا في بناء واجهات برمجة تطبيقات وبروتوكولات قوية تتحدث لغة الوكلاء.
وبالنسبة لقادة الأعمال، التفكير يجب أن يتغير. توقفوا عن التفكير في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص بشكل أسرع. هذا تفكير سطحي. فكروا في العمليات اللوجستية والبيعية التي يمكن تسليمها بالكامل لشبكة من الوكلاء.
الفائزون الحقيقيون في هذا العقد هم المهندسون المعماريون للبنية التحتية. هم من سيبنون الإمبراطوريات الرقمية القادمة فوق أنقاض النماذج التقليدية وبرمجيات الاشتراكات التي أضاعت وقتنا.
بدون أدنى شك، البنية التحتية هي الأساس الذي ستبنى عليه هذه القوى العاملة الاصطناعية، ومن يمتلك هذه البنية سيمتلك المستقبل الاقتصادي.
وقبل أن نختم هذا التحليل المعمق، هناك فكرة مثيرة للتفكير برزت لنا ونحن نبني على استنتاجات المصادر وتتركنا أمام تساؤل عميق.
تفضلي.
إذا كانت هذه الوكلاء المستقلة تتفاوض وتساوم وتدير أقساماً مالية كاملة في أجزاء من الميل الثانية داخل هذه الغابة المظلمة دون إشراف بشري، ماذا سيحدث عندما ترتكب قوة عاملة وكيلية تابعة لشركة خطأً خوارزمياً غير مقصود ويتفاعل بشكل كارثي مع وكلاء شركة منافسة؟
هذا قد يؤدي إلى صراع اقتصادي لحظي مدمر يحدث وينتهي قبل أن يدرك أي إنسان حدوثه.
والأخطر من ذلك، على من ستقع المسؤولية القانونية والأخلاقية عندما تتسبب هذه القوى العاملة التي لا تملك جسداً مادياً يمكن محاسبته في خسائر بمليارات الدولارات؟
سؤال معقد جداً، وأعتقد أنه سيشغل المشرعين وقادة التكنولوجيا للسنوات القادمة.
بالتأكيد، نترك هذا التساؤل المفتوح ليتردد في أذهان الجميع للبحث والتأمل في شكل المستقبل الذي نندفع نحوه. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية.